إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. معلوم أن الله عز وجل منذ أن خلق آدم وخلق إبليس كانت العداوة قائمة بينهما، بين آدم وبين ذريته من جهة، وبين إبليس وذريته من جهة أخرى إلى قيام الساعة، لحكمة واضحة، ليبتلي الله عز وجل عباده وليعلم الطائع من العاصي. فخلق الله عز وجل إبليس من النار، وخلق آدم من الطين، وشرف آدم وأمر الملائكة بالسجود له، ومن ضمنهم إبليس حيث أمره أيضا بالسجود، إلا أن إبليس امتنع ورفض أن يسجد لآدم عليه السلام تكبرا وحسدا. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فدفعه الكبر والحسد اللذان هما سبب كثير من الشرور في الدنيا، الكبر والحسد، دفع إبليس إلى الامتناع من السجود لآدم، حيث دفعه هذا الكبر إلى أن يرفض السجود لآدم عليه السلام تكبرا وحسدا. ثم سجد الملائكة لآدم اعترافا بفضله وإجلالا وتكريما له، لأن الله عز وجل نفخ فيه من روحه وأحسن صورته وخلقه خلقا سويا ليعبده وليعمر الأرض وليستخلفه فيها. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فمنذ ذلك الحين والعداوة والصراع قائم بين إبليس وذريته وجنوده، وبين آدم وذرية آدم إلى أن تقوم الساعة. فالصراع مستمر، والحرب على أشدها لا تتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإبليس اللعين سلط على الإنسان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء من الله عز وجل للناس، لأن الله عز وجل كما ابتلى الإنسان بالشياطين ابتلاه أيضا أو زوده بالملك، إن الإنسان معه ملك يرشده ويوجهه ويأمره بالخير، وفي جانب ذلك معه قرين يأمره بالشر ويدفعه إلى فعل المنكر. وأعطى الله الإنسان العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى الإنسان النجدين، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فإبليس عليه لعنة الله إذا كان قد خرج من الجنة بسبب الحسد، فإن آدم أيضا خرج من الجنة بسبب الحرص والطمع كما يقول العلماء. إذا كان الشيطان نزل خرج من الجنة أو أخرج من الجنة بسبب الحسد والكبر، فإن آدم خرج من الجنة بسبب الحرص وبسبب الطمع. هذه الصفات الكامنة والموجودة في طبيعة الإنسان هي المصايد وهي المكائد التي يأتي منها الشيطان إلى الإنسان. فالشيطان يعرف ويختبر الإنسان ويعرف ما تنطوي عليه نفسه وما يرغب فيه وما يريد الحصول عليه. ولذلك إن وسيلة إبليس الأيمان الكاذبة والأقيسة الفاسدة، الأيمان الكاذبة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، والأقيسة الفاسدة قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تلاحظون هذا هو الدليل وهذا هو الحجة التي أو هي الطريقة التي يعمل بها إبليس. قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما حلف لهما قال والله إذا أكلتما من الشجرة فإما أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وحرص الإنسان على أن يكون ملكا وحرص الإنسان إلى أن يكون من الخالدين جر آدم إلى الوقوع في المعصية، جر آدم إلى الوقوع. فالحرص موجود في الإنسان والطمع موجود في الإنسان، ولذلك إن الشيطان يأتيه من هذه الصفات من هذه الجهات ومن هذه الصفات التي يتميز بها الإنسان. فالشيطان استعمل الأيمان الكاذبة الحلف الكاذب، واستعمل القياس الفاسد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي نظر إبليس أن النار أفضل من الطين، ولذلك يعتبر إبليس أول عنصري هو إبليس، حيث فضل النار على الطين بدون دليل ولا حجة ولا برهان، بدون كما. وهذا هو شأن العنصرية. العنصرية يقول أنا من القبيلة الفلانية وقبيلتنا أحسن من قبيلتكم وبلدنا أحسن من بلدكم وجنسنا أحسن من جنسكم، هكذا بدون دليل ولا حجة ولا برهان. لذلك إبليس يعتبر أول عنصري. إذن إبليس سلط على الإنسان، هو وذريته له جنود يقومون بالأعمال، كما أن الملائكة جنود الله سبحانه وتعالى، كلفهم الله عز وجل بالأعمال في هذا الكون وبإصلاح الكون وبالدعوة إلى الخير وبالدعوة إلى البر والترغيب في والاستغفار للمؤمنين ولعباد الله الصالحين والتعاون معهم. فإبليس وذريته وظيفتهم هو الإفساد في الأرض، هو الخراب، هو التشتيت، هو التفريق، هو الهدم، هو كل شر. فكل شر في الأرض إلا وإبليس وجنوده من ورائه. قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، أي أن الشيطان الذي زين للأمم السابقة مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وزيئ لهم الشرك والمعاصي، فهو نفسه هو الذي يزين لقريش والذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يزين اليوم الذين يعادون الإسلام ويحاربون الإسلام، هو نفسه الذي زين للأمم السابقة. إذن إبليس يعني يفتن الإنسان ويزين له الشر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لعل قائل يقول يعني الله تعالى لماذا خلق إبليس وهو كل شر كله لا خير فيه؟ الجواب أن الله عز وجل خلق إبليس اللعين ليبين قدرته لخلقه، وأنه كما خلق جبريل أفضل الملائكة الملك المقدس الطاهر الأمين، خلق إبليس الذات النجسة الخذرة الخبيثة، فالله عز وجل من قدرته وأن قدرته مطلقة لا يعجزها شيء ولا يحجزها شيء، فالله عز وجل يخلق المتضادات كما خلق الليل وخلق النهار وخلق الخير وخلق الشر وخلق الجوع وخلق الشبع وخلق الداء وخلق الدواء. فهذا من هذه من طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا من حكمة خلق إبليس إظهار معاني أسماء الله الحسنى مثل القهار والمنتقم والجبار والقوي والعزيز. هذه الأسماء لو لم توجد هذه المخلوقات الخبيثة والقبيحة التي تفعل الشر والله عز وجل سينتقم منها ويقهرها ويحجزها ويمنعها من أن تصل إلى عباد الله المؤمنين، لا تظهر هذه المعاني معاني أسماء الله إلا من خلال أيضا وجود هذه الذوات الخبيثة بجانب الذوات المطهرة. أيضا معاني أسماء الله الغفار الرحيم التواب، هذه أيضا لا تظهر معانيها إلا بذكر إنسان يخطئ ويستزله الشيطان ثم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب، فيتوب الله عز وجل عليه. وذلك جاء في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، لتظهر معاني أسماء الله عز وجل الحسنى. أيضا لو كان الناس جميعا على 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 يعني على نسق واحد كلهم أخيار ما فيه شرير، كان تفس الحكمة من خلق هذه الأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن هناك عبادات لا تحصل إلا بوجود المتضادات كالجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من الأعمال. إذن هناك حكمة كبيرة في خلق إبليس وخلق ذريته. إبليس له ذرية له جنود له أبناء، أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه فهو يتناسل كما يتناسل البشر. ولذلك سئل الإمام الأعمش قال له ما اسم امرأة إبليس؟ قال لهم ذلك عرس ما شهدناه. قال لهم العرس هذا ما حضرناش فيه يعني. نعم. إذن إبليس خلقه الله عز وجل هو ذريته ليبتلي به الناس وليعلم الطائع من العاصي، وأن الصراع قائم بين الفريقين إلى أن تقوم الساعة، وأن الشيطان له مداخل ومكايد يكيد بها للإنسان وهو يعمل جاهدا لا يتوقف ليل نهار، كما في الحديث إن الشيطان يضع إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه وجنوده فيأتيه أحد فيقول فعلت كذا وكذا، يعني الشر يفعلون الشر، فيقول ما فعلت شيئا، حتى يأتي واحد يقول له لا زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته. العمل اللي قام به هذا الجندي ذي الإبليس هو أنه فرق بين المرء وزوجه، فيقول له إبليس نعم ويدنيه من أن تقمت بعملين اليوم عمل جبار عمل جليل فتستحق أن تقترب من الملك وتقترب من السلطان وتقترب من إبليس. نعم. إذا الشيطان له جنود وله مكايد، ويأتي الإنسان ويعرف ما يحتاج ما هي الطريقة التي يصل بها إلى الإنسان، وله خطوات كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة خطوة فهو يسلك بالإنسان خطوة خطوة إلى أن يصله إلى الأسفل، هو ينزل بالناس ولا يصعد بهم، يعني يأخذهم من الأعلى وينزل بهم خطوة خطوة إلى أن يصل بهم إلى القاع، إلى الأسفل، إلى الدرك الأسفل. هكذا يفعل إبليس. لكن الله عز وجل بفضله ورحمته أنه لا يسلطه على عباده المؤمنين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أصحاب الإفك، أصحاب الإثم والكذبة والسحرة والدجالين، هؤلاء هم الذين تنزل عليهم الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي ومن يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن يعرض، يعش يعني يعرض ويحيد عن ذكر الله، نقيض له شيطان، نهيئ له شيطان يتسلط عليه ويقوده ويأخذ بزمامه، لأنه لم يتبع الهدى ولم يتبع سبيل الله المستقيم، نقيض له شيطانا فهو له قرين يأمره بالشر ويقوده وهو ينفذ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه بين قوسين انظر إليها، ويأمرونهم بالشر ويحسبون أنهم مهتدون، يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هكذا تنقلب عندهم الموازين فيصبح عندهم الخير شر والشر خير، وهذا كله من تزيين إبليس، حيث يظهر هذه الصورة القبيحة في صورة جميلة براقة رنانة، لمن نظر إليها بدون تأمل وبدون تعقل يظنها أنها فعلا جميلة وأنها فعلا طيبة، وإذا بها من أخبث الصور ومن أبشعها، ولكن على الإنسان أن يتأمل وأن يتدبر وأن يتعقل. لذلك كما قلنا إن الشياطين لا يسلطهم الله عز وجل إلا على من أعرض عن ذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن، كلمة الرحمن هنا لها إيقاعها، ذكر الرحمن، أعرض عن ذكر الرحمن فحرم الرحمة، ومن رحمة الله عز وجل أن يمنع الشيطان من التسلط على الإنسان المؤمن. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي، وعبادي كلمة عبادي هذا كذا بالألف تدل على أن هؤلاء هم عباد الرحمن، أفردوا الله عز وجل بالعبادة، فهم موحدون مؤمنون. في الآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين آمنوا أي المؤمنون الموحدون لا سلطان للشيطان عليه. ومعنى السلطان هنا التسلط ويعني الغلبة، لا يتسلط عليه، لا يقدر على زعزعته، لأن الإنسان المؤمن قوي بإيمانه، قوي بإيمانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكه عمر، إذا سلك عمر طريق ذهب الشيطان من طريق آخر. علش؟ لأنه أيس من عمر، أيس من التسلط عليه، لم يجد له منفذا ولم يجد له مدخلا، لأنه قوي بدينه، قوي بإيمانه، هو من عباد الله المخلصين والمخلصين، فلذلك لا سبيل للشيطان عليه، إنه لا سبيل للشيطان عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إن عبادي، هذه إضافة تشريف، أي أن هؤلاء جعلوا عبادتهم لله، هم موحدون مخلصون مؤمنون عابدون لله سبحانه وتعالى، عبادتهم مقصورة على الله سبحانه وتعالى. فلذلك أضافهم إلى نفس عبادي، عباد الرحمن، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا في سياق الحديث عن واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين، هو ليس له سلطان. ويوم القيامة يقول للناس هذا، إذا جمع الله الخلائق وأدخل أهل النار النار ومعه إبليس، يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي منقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذه طريقة إبليس، هو كيده ضعيف، مثلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ليس هو لأنك الشيطان، أن الشيطان ليس له سلاح، وما كان لي عليكم من سلطان، إنما كما قلنا هو يعرف المداخل ويعرف المكائد التي يأتي إليها من الإنسان، يعرف الإنسان طمع فيأتيه من هذا الباب، يأتي يعرف أن الإنسان يعجبه الظهور فيأتيه من جهة العجب ومن جهة الكبر، يعجب الإنسان أنه فيه الحرص يأتيه من جهة الحسد، هكذا يبث، يعني يستعمل هذه الدسائس ويستعمل هذه الوسائل فيأتي إلى الإنسان. ولذلك عنده طرق الشيطان، الإنسان يكون على بال منها، ولذلك يعني معرفة مكايد الشيطان وحبائله ودسائسه من الأهمية بمكان، فهو له طرق. يأتي الإنسان من جهة الغضب، حينما يغضب الإنسان يأتيه، قال عمر بن العزيز أغلظ له واحد من قريش القول، فقال له أردت أن يستزلني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك اليوم ما ينال مني في الآخرة، أو كما قال، يعني أغلظ له القول يستفزه يعني يحركه، قال أردت أن يستفزني الشيطان فآخذك بعزة السلطان، لأنه الأمير خليفة، فآخذك بعزة السلطان فأنال منك ما تنال مني يوم القيامة. عمر بن العزيز يعني بغي يغضبه ويحركه ويستفزه، ولكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فاق، قال له ما يمكن أبدا، بغيت يستعمل هذا أن يستفزني الشيطان لأنال منك بعزة السلطان وأن لي قدرة على الانتقام منك، لكن أني أرى بعيد وأني أرى يوم القيامة وأنا لا أريد أن أنال منك اليوم لتنال مني غدا. هكذا إن الغضب هو شعلة من الشيطان، والعجلة أيضا قال العجلة من الشيطان والتأني من الله، في الحديث الحسن العجلة من الشيطان، فالإنسان لابد أن يتأنى في أمره ويتصرف بحكمة وبأناة وليس بالعجلة والسرعة، فالسرعة والعجلة هذا أيضا إذا كان الإنسان والإنسان خلق عجولا فالشيطان يستغل هذه الفرصة. إذن له كما قلنا وسائل، في الحديث الآخر سنقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، واستعن بالله ولا تعجز، فإن فاتك شيء أو أصابك فقل ما شاء الله كان أو ما قدر الله كان، ولا تقل لو فإنها تفتح عمل الشيطان. أيضا حينما يقع شيء وقدر الله شيء وحصل، وما إذا حصل شيء لا يمكن استدراكه أو منعه وهو قد حصل، فإذا حصل شيء لا يمكن منعه، لكن يقول الإنسان لو ما عمل شيء هكذا ما يكون شيء هكذا، هذه فرصة كتفتح الباب له، كتفتح الباب للشيطان فيدخل من هذا الباب، باب لو، يعني في الأمور التي فاتت، يعني في الأمور التي حصلت وليس المستقبل، يعني الأمور التي حصلت فإنك إذا قلت لو فعلت كذا لكان، فإنك تفتح عمل الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ترك الصلاة ما من قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ترك الصلاة بالجماعة هكذا في أي جماعة من الناس لا يصلون إلا استحوذ عليهم، هذه فرصة للشيطان. ترك الصلاة أيضا، لأن الصلاة سلة بين العبد وربه، حينما يترك الإنسان الصلاة هو قد مهد لسلوك الشيطان والوصول إليه، وإنما يأكل الذئب من الشاة القاصية، الشاة اللي كتكون بوحدة فالذئب كيكون ساهل باش يختطفها ويأكلها، فكذلك الإنسان المنفرد عن الجماعة والمختلي وحده الذي لا يصلي مع الجماعة ولا يشارك المسلمين في جماعتهم فإنه أيضا يكون عرضة لتسلط الشيطان عليه، وهكذا هو يؤذي ويتصرف، ولكن كل داء له دواء. الرؤية من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليسأل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله فإن ذلك لا يضره. إذا رأى شيء رأى في المنام شيئا يكرهه فيدفل عن يساره ثلاث مرات ثم يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ثم لا يضره ذلك، لا يضر خلاص. إذا فالتعوذ بذلك القرآن يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على فاستعذ بالله. فالتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم من أهم، يقول أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الأهمية في مكان في طرد الشيطان وإبعاده، وهو بعيد عن كل مجلس خير، كل كلم خير فهو بعيد عنه. وإن الإنسان إذا تعوذ بالله فإن الله عز وجل يعوده، وكفى بالله وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فإنما يتعوذ الإنسان يقول يا ربي إني ألوذ إليك وألجأ إليك وأعتصم بك أن تقيني وتحفظني من هذا العدو، فإن الله عز وجل يتكفل بك ويحفظك ويمنع الشيطان أن يصل إليك بأي سوء أو مكروه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي ليس لهم قهر وتسلط ومقدرة على الإغواء. لكن أحيانا قد يزل الإنسان وقد يقع منه، قد يزل. ليس معنى هذا أن المؤمنين هم ملائكة معصومين، لا، ممكن أن يتعرضوا إلى البلاء وممكن أن يزلوا وأن يعصوا، لكن المؤمن من صفته إذا زل سرعان ما يفيق وسرعان ما يندم، بسرعة يتفكر وكيندم وكيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بسرعة من اللي الشيطان كيغويه في غفلة ما فإذا به كيتفطن، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويندم على ما فعل ويتوب ويرجع إلى الله. في هذه الحال الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويغفر له. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خلاص، وإخوانهم وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الآخرين الجهة الأخرى الطرف الآخر هو في غفلة تامة، بل إنه يعصي الله وهو فرحان وهو يفرح. المؤمن قد يزل ولكنه إذا زل ندم واستعتب ورجع إلى الله سبحانه وبكى على ذنوبه وأقبل على الله بقلب خاشع ودعاء ضارع، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له ويمحو ما فعل من السيئات. ولذلك في الحقيقة إن معركة الشيطان يعني هو في الحقيقة هو يعمل بجد ويجتهد وقد اكتسب الكثير، ولكنه كثيرا ما يفشل وأعماله تذهب سدى. ما يبنيه في أيام وشهور قد يذهب في لحظة ويمحيه الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. ولذلك المعركة بين الإنسان وبين الشيطان معركة بين طرف يمكن أن ينجح ويمكن أن يفشل، وبين معركة وبين جهة هي فاشلة في كل حال. يعني الشيطان هو إذا نجح خاسر وإذا فشل خاسر، صح ولا لا؟ ولكن الإنسان إذا نجح أفلح وإذا خسر يعني لم يفلح. لذلك هو لأن علاش هو غضب الله عليه ولعنه، فهو يريد أن يكون الناس مثله، هو خاسر خاسر، فلذلك هو يريد أن يكثر من الخاسرين، هو هالك هالك فيريد أن يكثر من الهالكين، هو ضائع ضائع فهو يريد أن يكثر من الضائعين. هذا هو هدفه، الهدف دياله هو أن يكثر من الضائعين لتمتلئ النار بأصحابه معه. لكن الإنسان المؤمن وكما قلنا في صراع دائم مع الشيطان ومع إبليس إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فإذا توفاه الله عز وجل هو على الإسلام وهو على الإيمان، فحينئذ فالشيطان يندب ويحزن حزنا شديدا يوم يموت واحد على الإسلام وعلى الإيمان. والمؤمنون حينما يموت واحد على غير الإيمان وعلى غير الهدى، الصحابة ما كانوا يحزنوا إذا مات واحد، كانوا يحزنوا إذا مات واحد على غير هدى، إذا مات على غير الإسلام حينئذ كانوا يحزنون، أما إذا مات على الإسلام فالموت لا بد منه، هذه نهاية كل إنسان، كل مخلوق هذه نهايته. إنما يحزن الإنسان إذا خرج الإنسان من الدنيا وقد خسر في هذه المعركة، إذا خسر المعركة هذا هو الذي يحزن عليه الإنسان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فعباد الله المخلصين ليس للشيطان عليهم تسلط ولا مقدر على الإغواء، فإذا يعني كما قلنا زلوا فيرجع إلى الله كما تبين الآية الأخرى، وحينئذ دائما هم في كفالة الله سبحانه وتعالى لأنهم متوكلون عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وكفى بربك وكيلا، الله عز وجل وكيلا لهم، هم توكلوا عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يلوذ بالله فإن الله عز وجل يعصمه. حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولذلك دائما الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعود حينما على من الإسلام إذا أردنا أن ندخل المسجد أن نقول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إذا أردنا أن ندخل الخلاء نقول اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث، دائما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ذكر الله هنا في الآية هنا يعني نوعين من الخصوم، الخصم خصم الإنسان للإنسان، قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ممكن أن تكسبه، تعامل معه بالحسنى وقابل السيئة بالحسنة وأمر بالمعروف وعامل الشر قابل الشر بالخير، فإن خيرك يمكن أن يتغلب على شره وتكسبه إلى جنبك ويصبح واحدا من أعز وأحب الناس إليك، هذا ممكن وهو حاصل وواقع. إذن بين الإنسان ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهي الأمر ليس سهل، وما يلقى الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. أما من العدو الآخر عدو إبليس فيمكن أن تكسبه أو تتعامل معه بالحسنى لتكسبه، هذا مستحيل. إذن الطريقة الوحيدة هو أن تلجأ إلى الله عز وجل وتتعوذ بالله من شره. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا ورجعوا إلى الله فإذا هم مبصرون. إذن فالشيطان كما قلنا لا سبيل للخلاص منه إلا بالاعتصام بحبل الله والتمسك بكتابه والسير على منهجه، فالتمسك بالإسلام والتمسك بالإيمان والتمسك بما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك منجاة للإنسان من الهلاك ومن الزيغ. فإن الشيطان في الحقيقة يعني له مكائد وله دسائس، هو لا يترك أحدا، هو يرضى بالقليل إن لم يحصل على الكثير، لا يترك لا المتعبدين ولا غيرهم، هو يعني يفعل ما بوسعه أن يفسد على الناس حياتهم وخاصة دنياهما وآخرتهم. فهو كما قلنا وذكرنا عن قريب يعني يعرف ما يحتاجه الإنسان وصفة الإنسان كما جاء عن بعض السلف، قال ما أمر الله بأمر إلا والشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير أو إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. وهذا الأمر مش سهل يعني، هذه نقطة في غاية الأهمية، إذا ما أمر الله بأمر إلا والشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. كل الأوامر رضي الله تعالى أمر رضي الله صلى الله عليه وسلم لأمرنا تعالى نتعبد بها بداية من العقيدة إلى آخر فرع من فروع الإسلام، إلا والشيطان فيه نزعتان، فهو يشم الإنسان ويعرف أشكي يبغي هذا الإنسان، شنو هي الطريقة اللي يمكن يفعل معها بها، فإذا رأى منه شدة في الدين وصلابة في الدين، وأن الإنسان قوي في الدين دياله، لا يمكن أن يترك الصلاة ولا أن يترك الأوامر ولا أن، فهذا يأمره بالزيادة، يأمره بالتشدد، يأمره بالتنطع، يأمره بالغلو، يأمره بزيادة أكثر ليخرجه عن الحد. وإذا رأى منه فيه خفة وضعف وإنسان يعني ماشي عندوش ثبات وما عندوش قوة، فهذا أيضا يأمره بالتفريط وبالإهمال وبالترك وهكذا. فهو بين هذين الأمرين، إذا ما نجحش في هذه ينجح في الأخرى، وهذا أمر ملاحظ. ولذلك الحقيقة أن دين الإسلام هو دين الوسطية، دين الوسطية في كل شيء، في العقيدة وفي الشريعة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الآداب وفي في 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 التعبدات، في كل شيء. ولذلك الشيطان لا بد يعمل جهده ليضل كثيرا من الناس، وخاصة العباد. ولذلك قالوا كما قال بعض السلف، قال لك فقيه واحد أشد على الشيطان من 70 عابد. علاش؟ لأن الفقيه يعرف مكائن الشيطان وحبائله، أما العابد فهو يعبد وقد يأتيه إبليس ليستزله. قال لك شو واحد كان يعمل مؤذن وأراد أن يرتقي أن يصير كيشوف المنايم وكذا والرؤية وكذا، وبغير تقي يعني يوصل شي درجة، واحد نهار في فوق السمعة كيأذن وجوا إبليس كلمه قال له طير الآن وصلت، فطار طار جات في الحفرة ولا في شي في شي في شي في شي في شي مصيبة يعني تهرس وتكسر ومشي، قال له طير راك وصلت، شوف على اللعب اللي لعبه يعني راك انت وصلت، إذا خلاص طير يعني وصلت. نعم. فإذا انظرت في العقيدة، عقيدة التوحيد، المسلمون والمؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى هم أصحاب الوسط في عقيدتهم، فعقيدتهم عقيدة وسطية، فهم يؤمنون بالله الواحد الأحد بدون تشبيه ولا تعطيل. هناك من يشبه وهناك من يعطل، فأهل السنة وسط. المسلمون وسط بين أصحاب الملل والنحل الأخرى، من هناك مشركون أشركوا مع الله عز وجل غيره، وهناك من نفى الوجود الألهية وقال لا إله والحياة مادة إلى آخره، هؤلاء أشركوا مع الله عز وجل غيره وصفوا بما لا يليق به، والآخرون نفوا وجود الله، والمؤمنون أثبتوا وجود الله عز وجل ولكنهم لم يصفوه إلا بما وصف به نفسه. هذه هي الوسطية يعني. ولكن كيعجبني واحد المثال كان كيضربوا الشيخ المتولي الشعراوي رحمه الله، مسألة التوحيد هذا والوسطية في التوحيد، يقول بأنه فحال واحد إنك نجلسين هنا وش واحد يطرق الباب، يعني دق الباب، احنا سمعنا الطارق يطرق، فهنا انقسم الناس على 3 أقسام. واحد القسم يقول بأن هذا الطارق اللي كيدق الباب صفته كذا ولونه كذا، طويل قصير إلى آخره، غليظ رقيق، المهم يعني استعمل العقل في أن هناك طارق يطرق، هذا دل على عقله، ثم أطلق لمخينته لخياله أن يصف هذا الطارق دون أن يراه، فهذا قد أصاب في اعترافه بوجود الطارق، لأنه العقل ديالوك يقول بأن هناك طارق لكنه أخطأ في وصفه، هو لم يره. الآخر القسم الثاني يقول الطارق موجود، الطارق يطرق الباب يدق، يقول ما كان حتى شي واحد، هذا عطل العقل دياله، يعني هو لم يعترف بوجود الطارق، قال ما كاينش، رغم أن العقل دياله كيقول بأن هناك طارق يطرق، هو قال ما كاينش، فهو لم يعترف لا بوجود الطارق ولا بصفاته، هو أصاب في الجانب الآخر لكن في رفضه لوجود الطارق هذا أخطأ فيه. قسم ثالث هو الذي هو في الوسط، يعني العقل دياله كيدل على أن هناك طارق يطرق اعترف به، لكن هو لم يصفه لأنه لم يأتي أحد من عنده يصفه يولغ عنه حتى يستطيع أن يصفه بصفة تليق به، فهذا هم أهل الإيمان وأهل التوحيد. وهكذا في العقيدة، في المعاملات، في الشريعة، حتى في فروع الشريعة، حتى في الفروع تجد واحد يعني كما قال ابن القيم رحمه الله في الطهارة، واحد يعني يفرط في الطهارة والآخر يصل بالحال إلى الوسواس، هذا مفرط وهذا مفرط، والوسط هو الإسلام. يعني هذا واحد كيفرط ما كينظفش راسه يعني يبول ويترك البولة في ثيابه، هذا مفرط في الطهارة، والآخر كيبقى يعني يحرص ويطلع ويهبط ويجري وكذا، وحتى يصل به الحال إلى الوسواس، أنه مازال وغسل وعاود وغسل وعاود استنجى وعاود استبرأ ومع ذلك يقول مازال كاين شي حاجه. اذا هذا اللي وصل به الحال الى الوسواس. اذا الشيطان هنا لعب هذا ولعب هذا العين بجوج، والوسط هو النظافه، وبعد ذلك خلاص يعني انتهى الامر. ولذلك ما قلنا يعني الشيطان لا يترك احدا في العلم. هناك من الناس من جعلوا غايتهم هو العلم دون العمل، وهناك ناس اهملوا التعلم على الاطلاق، هناك ناس غالوا في الانبياء وعبدوهم من دون الله، وهناك ناس قتلوا الانبياء وقتلوا من يدعو الى الخير والى الاصلاح، هناك ناس غالوا في المشايخ واهل الصلاح، وهناك جافوهم وقاطعوهم. اذا هذا هؤلاء مفرطون وهؤلاء مفرطون، والاسلام هو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن في الحقيقة معرفة الوسط ومعرفة الإسلام الحق هو اللي وفق الله تعالى إليه عباده المؤمنين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وكفى هؤلاء العباد الذين عرفوا الله عز وجل وعرفوا كيف يعبدوه، عرفوا الله بالعلم وعرفوا كيف يعبدوه سبحانه وتعالى. أما غيرهم، الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين الصراط المستقيم، هذا أصحاب الصراط المستقيم الذين عرفوا الله وعبدوه كما أراد، غير المغضوب عليهم، هؤلاء علموا ولم يعملوا بعلمهم فغضب الله عليهم، والآخرون لم يعملوا إطلاقا. وتجد واحد يعني الرسول معمر بالمعرفة وهو بعيد عن العمل لا يعمل شيئا، فما نفعه هذا العلم؟ والآخر لا يتعلم شيئا حتى الأمور الضرورية من الدين أهمل كل شيء، فلا هذا ولا ذاك على الصراط المستقيم. إذا الصراط المستقيم هو أن تتعلم وأن تعبد الله تعالى بالعلم وأن تأخذ المنهج الوسط الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح مثل هذه الأخطاء، حتى إنه بعض الصحابة أشار عليه بالاختصاء فنهوا عن ذلك. بعض الصحابة قال إني أصوم النهار ولا أفطر، والآخر قال أقوم الليل ولا أنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك تجد الناس في عصرنا الحاضر وفي العصور الماضية تجد الإسلام هو الوسط، سنة الله صلى الله عليه الوسط بين هؤلاء المديين الذين اهتموا بالمادة وبالجانب الجسدي، والآخر اهتموا بالجانب الروحي. فتجد مثلا ناس يعبدون الدنيا، يعبدون المال، جنتهم ومملكتهم في هذه الحياة تبدأ من الميلاد إلى الموت، إلى الموت، إن هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحيا مبعوثين. يقول لك علينا أن ننتهز الفرصة في هذه الحياة، كل شيء مادي، كل شيء عندهم مادي، أهملوا الجانب الروحي إطلاقا. حتى في جانب الله قالوا ربنا، قالوا أرنا الله جهرة، فهو لعباد المال، عباد الدرهم والدينار. وطائفة أخرى أهملوا جانب الجسد واهتموا بالروح، ترى الرهبانية ورهبانية ابتدعوها، حتى إن ناس رهبان ذكر أبو الحسن النووي رحمه الله في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، يقول بأنه كان رهبان، يعني سبحان الله كان رهيب، يعني نزل إلى البير، بئر معطل يعني وقش فيها الماء، فقال ساكن فيها 6 شهور وهو عار يتعرض جسمه للحشرات السامة، يعني يعذب الجسد لأجل أن يرتقي بالروح، ولم يتزوج النساء وحرموا الزواج، ورأوا أن مجرد رؤية المرأة في الطريق هذه سيئة، مجرد الاستماع بالمرأة سيئة، فاهتموا بالجانب الروحي ولكن بشرط تعذيب الجسد، والآخرون عذبوا الروح واهتموا بالجسد. والإسلام راعى الجانبين، إن لنفسك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، لكن بشرط أن تجنب الحرام وأن تجنب ما يضر. وهكذا دائما الوسط، الوسط هو الطريق الأسلم. فمن أكل وأفرط في الأكل فربما يتعرض للأمراض وربما يؤدي به إلى الموت، ومن عذب الجسم وأفرط في الجوع في الأكل ربما أدى به إلى الأمراض وربما أدى به إلى الهلاك، يهلك هذا يهلك بكثرة بالتخمة، وهذا يهلك به بالجوع. والوسط هو والإسلام هو الوسط. أن يأكل ويشرب في بدون إسراف، ولا كل واشرب ولا تسرفوا، وهكذا. حتى من البصر، شوف البصر، بصر ديال الإنسان، لكي تبصر العين لا بد من نور ولا لا؟ لا بد من نور، لكن إذا كان هذا النور قوي جدا أنه سيضرها ولا تستطيع أن تبصر، وإذا كان النور ضعيف جدا سيؤذيها ولا تستطيع أن تبصر. فلا بد أن يكون نورا متوسطا، لا هو قوي ولا هو ضعيف، حتى يستطيع أن يبصر الإنسان وأن يصير في الطريق. وهكذا دين الإسلام دين الوسطية، وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله هذا الذي ضل عنه الكثير، كثير من الناس ضلوا الوسطية، فإما إلى تفريط وإما إلى إفراط. ولذلك يجد كثير من الناس من المتدينين في هذا الجانب، إما جانب الغلو وإما جانب أو جانب آخر ديال تلاعب الشيطان أيضا، هو تغليب جانب على جانب وتضخيم موضوع على آخر. هناك أولويات، ولا تجد واحد يعني يهتم بهذا الجانب ويعني ويهتم به ويحرص عليه، بينما هو مفرط في جوانب أخرى. تجد واحد مثلا يعني هو يحرص على الصلاة ويحرص على النوافل، يصلي ليل النهار، وهو بخيل وعنده المال، فماذا تنفع هذه الركعات هذه الصلاة يعني ونزع عندك المال؟ يعني صلي، ولكن صلي غير الفرائض وأنفق من المال سيعود عليك بنفع كبير أكثر من هذه الصلاة. لكن واحد فقير ما عندهش المال ويجتهد في الصلاة، نعم، لأن ليس له بديل. واحد يعني يتصدق ويعمل الخير وهو مفرط في الزكاة، كيعمل الخير وكيتصدق وكذا، ولكن الزكاة ما كيخرجهاش، ما كيحسبش المال دياله. فسبحان الله، واحد يحرص على النوافل ويترك الفرائض، واحد تجده أخلاقه جميلة مع الناس ولكن مع زوجته غير جميلة. إذن أي أخلاق هذه؟ خيركم لأهله، يقول صلى الله عليه وسلم أنا خيركم لأهلي. تجد واحد يعني مع أصحابه الأصدقاء دياله ما شاء الله من خيرة الناس، وهو عاق لوالده قاطع لرحمه. أي هذا التناقض؟ هذا من جهة أنك مزيان مع الناس، ومن جهة أنك يعني قبيح مع من يجب أن تكون. إذن هذه إيش كسمه؟ هذه تناقضات، هذه ازدواجية في التعامل، هذه في الحقيقة من تسولات الشيطان. هذه لأن الإنسان لا بد أن واحد يعني ينفق على الناس مع أصحابه الأصدقاء دياله، يكرم ويعطي وكذا، وهو مقتصر على أهله. ليس هذا بالإسلام. أن تبدأ بنفسك، زوجتك وأبواك، أختك وأخاك، ثم أدناك وهكذا. أنت أهلك الذي هم أنت مسؤول عن نفقة عليهم مضيعين، وانت كتب الظرف اتساع وكتعطي للناس الآخرين، هذا مش معقول. إذا هذا كله من تلاعب الشيطان بالإنسان. فالعاقل المسلم الحق هو اللي يخشى يعرف هذه المسائل كلها ويعطي كل ذي حق حقه ويضع الأمور في نصابها. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ومن توكل على الله عز وجل فهو حسبه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.